صباح الخير وأهلا بكم. أنتم تستمعون إلى بودكاست اللوفر أبوظبي أون شو الذي يرافقكم في زيارتكم. في هذه الحلقة الأولى من سلسلتنا المصغرة المخصصة لهندسة اللوفر أبوظبي المعمارية، التقينا جان نوفيل هو بنفسه للقيام بجولة حصرية في المتحف، فتجولنا معا في قاعات العرض الدائمة وناقشنا معه رفعه للتحدي الذي يعتبر بمثابة طموح تاريخي، بناء أول متحف عالمي في العالم العربي. جان نوفيل، شكرا جزيلا لك على مرافقتنا اليوم.
صباح الخير.
في هذه الزيارة للوفر أبوظبي شاركنا أفكارك حول هذا المبنى المذهل وهذا الإنجاز المدهش. سؤالي الأول لك هو، في النهاية ما هو الشعور الذي ما زال ينتابك حتى اليوم بعد مرور 5 سنوات على افتتاح المتحف؟
حسنا، سأتصرف وكأنني أكتشفه معك. بعد 5 سنوات
لم نصل بعد تماما إلى قاعات العرض في المتحف، ما زلنا في المدخل وها نحن نهم بالدخول.
كلا، هيا بنا، نحن ندخل إلى قاعة العرض الرئيسية، قاعة عرض المدخل.
لنبدأ إذن بهذه الردهة الكبرى، قاعة عرض التمهيدية هذه.
نعم، إنها الردهة الكبرى، ما نسميه بالردهة الكبرى. وهذه الردهة الكبرى في الواقع ستعطينا إلى حد ما المفتاح اللازم لقراءة المتحف
الذي نراه أمامنا بالضبط.
نحن في الواقع ندخل إلى مخطط أو إلى خريطة قديمة، سنكتشف خزائن عرض نفيسة جدا، خزائن عرض منقوشة على شكل هندسي على الأرض، على أرضية بيضاء رخامية، وسنكتشف أيضا على السقف شيئا أكثر قطامة اليوم، وهو القبة التي نراها من الداخل، ومن خلالها نرى بالفعل فجوات ونرى السماء. إن كل واحدة من هذه الخزائن ستكون مكانا للمقارنة، أي إننا سنأخذ 3 قطع تنتمي إلى نفس الحقبة تقريبا وتؤدي نفس الوظائف تقريبا، ثم نقوم بمقارنتها بعضها ببعض. إنه متحف للحضارات، وفي الواقع غالبا ما يتم تقديم هذه الحضارات معا لتتحاور فيما بينها،
ربما على عكس غيره من متاحف الحضارات.
على عكس غيره من متاحف الحضارات التي لم تستخدم هذا النوع من المبادئ بعد.
وبالتحديد بالنسبة إليك، ما الذي يعنيه أن يكون متحفا عالميا؟ لأن هذه هي حقا هوية اللوفر أبوظبي.
حسناً، ما حاولنا القيام به هنا هو استخدام القطع الموجودة لدينا والرائعة إلى حد بعيد. إنها على أي حال مجموعات متحف اللوفر وبعض المشتريات التي تمت شيئاً فشيئاً، وحرصنا على تقديمها بطريقة عاطفية إن أمكن، وإيصال فكرة مفادها أن هذه القطع معاً تعني شيئاً ما وتخبرنا عن وقت كان معقداً بالفعل، وأن العالم لم يكن صغيراً كما نظن، وأن العديد من الحضارات كانت بالفعل مستقلة. وقد عملنا على جمع هذه القطع في كثير من الأحيان حول مواضيع مشتركة، وثمة قطع شائعة جدا، فمثلا هنا سنشاهد الكثير من المزهريات معا، بعدها سنرى موضوعات أكثر اتصالا بالتدين، وفي كل مرة نجد أنفسنا في عصور تتميز كثيرا بتماثيل أو قطع من هذا القبيل، وهي تجتمع معا وتتيح المجال لإجراء هذه المقارنات.
بالفعل نحن نعبر في الزمان معا، ونبدأ من الأقدم لنصل إلى الزمان الحاضر.
نعم، كل شيء مرتب وفق التسلسل الزمني قطعا.
فلنواصل مغامرتنا في قاعات المتحف.
نعم بالطبع،
وربما نتوقف في الفصل الثاني من هذا السرد المتحفي المؤلف من 12 فصلا.
نعم، في 12 قاعة، وهكذا في كل مرة ننتقل فيها من قاعة إلى أخرى يفصلنا عنها ممر يطل عموما على منظرين خارجيين يسمحان لك برؤية المتحف من خلال هذه المشربيات ورؤية ما يحدث على الجانب الآخر، بعض الممرات أكثر إنارة وبعضها الآخر أقل، وبهذا نرى أيضا انعكاس كل شيء أمامنا، وفي كل مرة نجد قولا مأثورا من هذا القبيل يذكرنا أين نحن ولماذا نحن هناك.
لذلك دائما ما تكون ألعاب الشفافية هذه وهذه المزاوجة بين ما هو في الداخل.
الحيرة بدء المعرفة،
هذه المزاوجات بين الداخل والخارج.
أجل، دائما هذا الحوار بين الداخل والخارج. وهكذا أنشئت هذه الأسقف الزجاجية الكبيرة التي تسمح لنا بالتحكم في الضوء والتي تحاول أن تخلق إنجاز للتعبير ضوءا رماديا وهو أمر نادر الحدوث ولإحماء الأضواء التي تصطبغ بلون أميل قليلا إلى اللون العنبري فتعطي من ثم هذه الفكرة عن أشعة الشمس إذ تسعى لإضاءة القطع الرئيسية إذن هذه هي الهندسة المعتمدة وفي الوسط كما لو كان عن طريق الصدفة نجد الثقوب الكبيرة التي ستضعنا إما تحت السماء أو تحت القبة التي هي سماء تحت السماء.
بالنسبة إليك ما هي القاعة الأكثر تمثيلاً للمتحف أو ربما المفضلة لديك في هذا المسار؟
تلك القاعة هناك التي تحتوي على مجموعات نادرة جداً تتعلق بمصر.
أوضح هنا إذن أننا في الفصل الثاني الذي يدور على موضوع القوى العظمى الأولى.
أجل، حول اليونان وروما وكل هذه الموضوعات، لذلك فهما في الواقع قاعتان مثيرتان للإعجاب.
هناك في الواقع منظور جميل جداً يبدأ من هذه القاعة ويقودنا إلى القاعة التالية. يظهر على يسارنا تمثال كوديا، ثم نجد عقبه تمثال رمسيس، وأبعد من ذلك نرى أبا الهول، وأخيرا اليونان مع هذا الرابط الذي يصل بين هذه الحضارات المختلفة.
حسنا، في كل مرة يقوم العرض على هذا النحو من التراصف والهندسة الدقيقة جدا التي تخبرك إلى أين نحن ذاهبون والتي تؤسس في الواقع مسارا يعتمد على الرغبة وعلى الاكتشاف المتتالي لمشاهد خاصة جدا في بعض الأحيان مثل تلك المتعلقة بموضوع المومياء على سبيل المثال هنا والتي تتطلب ترتيبات استثنائية إلى أبعد حد ومن ثم تستعمل أجهزة كانت في ذلك الوقت أكثر غموضاً واستغرقت مزيداً من العمل هنا سنرى المومياء
بالفعل لدي انطباع بأن مفهوم الغموض هذا أمر مهم بالنسبة إليك استناداً إلى ما نجده هنا من هذه المؤثرات المرتبطة باللمحات المتجهة للخارج تلك التي لا نستطيع أن نخمن تماماً ماذا تكون
أعتقد نعم فبمجرد أن نكون في سياق المفاهيم الفنية نجد أنفسنا دائماً في سياق المفاهيم العاطفية إن أمكنني القول لذلك نحن دائماً في سياق مفاهيم الإدراك والإحساس فثمت إذن دائماً سؤال يطرح وهو لماذا تسير الأمور على النحو الذي سارت عليه؟ فإذا كنا في عالم الفن فإن هذا سؤال لا إجابة له إن الفن هو سؤال يطرح ولكنه لا يلقى إجابة البتة
مثل الهندسة المعمارية
ليس كالهندسة المعمارية بل كالفن والهندسة المعمارية فن هي أيضا في الحقيقة يجب أن تكون كذلك وأعتقد أنه لا يوجد اتفاق بين الجميع على ذلك في الهندسة المعمارية هناك دائما شيء مهم إنه المكان إنه الموقع إنه الموقف لذلك فعندما نكون في موقف معين نسأل نبدأ في التساؤل عما سأفعله هناك لأنه إذا لم يكن العمل هنا ولهؤلاء الأشخاص تحديدا فنحن لا نعرف ما الذي نفعله لهذا السبب أعتقد أن الهندسة المعمارية هي دائما شيء ينبع من مكان ما وليس شيئا يمكنك الإتيان به من فراغ
أجل
لذلك عندما وصلت هنا فكرت أولاً فيما يوجد في هذا الموقع وأعني بذلك البحر والرمال والسماء أي الكون إذن فلدي موادي مادة الأولى هي هذه العناصر ثم لدي مادة الثانية وهي الحضارة العربية التي أنا موجود فيها والتي أبني لأجلها ها هنا وقلت لنفسي كل هذه العناصر يجب أن تتضافر معاً لتنشئ معناً تنشئ رمزية وهكذا جاءت فكرة القبة نفسها القبة البيضاء التي هي رمز للروحانية وجاءت أيضا فكرة أن المتحف بالنسبة إلي يتخذ دائما صورة حي إنه دائما مكان نلتقي فيه إنه دائما أجورا أو ساحة مركزية لذلك لا يمكن أن يكون مبنى له باب فهو مبنى حضري بمعنى الكياسة أيضاً ومن هنا نبعت فكرة المتحف كبلدة صغيرة في الواقع كبلدة عربية صغيرة مع هذه العناصر التي تتكون والتي تأتي والتي تتجمع في الواقع في كنف القبة القبة في حد ذاتها هي نوع من المظلة فهي للوقاية من الشمس وللتمكن من المشي بشكل مريح تحتها في جميع الأوقات وهكذا فبتوفر هذين المبدأين وجدت نفسي قد اتخذت وجهتي الصحيحة إلى حد ما. ثم فكرت وقلت في نفسي على أي حال في هذا البلد هناك شيء مهم، إنه الشمس، إنه أيضا الإحساس بالليل في الصحراء. لذلك عزمت على أن أحاول إبراز خصائص الكون والخصائص المتعلقة بحركات الضوء، واعتبرت أن حركة الضوء هي التي يجب في آخر المطاف أن تخلق وحدها فقط الجو العام تحت هذه القبة الكبيرة. هكذا وبعد اختراع القبة بطبقاتها الثماني والضوء الذي يخترقها، ساعيا في كل مرة إلى إيجاد المسار الغريب الذي يضطر إلى اتخاذه، ظهر هذا الصدى النابع من القبة والذي يفاجئ الجميع، وكأنها تتساءل: ألهذا السبب لدي ثقب هناك؟ لماذا يصغر أحدهما ولماذا يكبر الآخر؟ حسناً، إن هذا كله هو في الحقيقة منظومة تستهدف الوعي في الحقيقة. إنه الضوء الذي يتحرك والشمس الذي تأفل والليل الذي يحط رحاله.
إنها حقاً ظاهرة محسوسة بالعين المجردة، وأعتقد أنها شيء لنقل إنها تولد الدهشة. فثمة جانب سحري تقريباً أيضاً ينبع من ناحية أن القبة تطفو، فنحن لا نفهم بالضبط أين ترتكز.
وهذا أمر آخر أيضاً، فنحن فعلاً لا نعرف وزن السماء، لذلك فنحن بالمثل لا نعرف أين ترتكز السماء أيضا. فإذا كانت القبة سماء ثانية، فمن الأفضل ألا نعرف أين ترتكز أيضا. لذا فهي سماء تحت السماء بالضبط. إنها في الواقع موضوعة على 4 ركائز فقط، ويبلغ قطرها 160 مترا أو 180، لم أعد أذكر
180.
في الواقع هذه الركائز مخفية، لأنها في الحقيقة تبدو كما لو أنها رابطة على المبنى مباشرة. لذلك نحن لا نعرف، إنه سر في الواقع. أين هي الركائز 4؟ لا نعرف
ولن نعرف.
لن تعرفي أبدا. حسنا، هذا عمل يتعلق بتنظيم عرض المتاحف وبدقته أيضا. لذا فإن كل هذا العمل على الزجاج والبرونز باستعمال قطع حادة للغاية ومرتكزات داكنة جدا، يسمح لنا في الواقع بوضع كل ما نريده على الارتفاع الذي نريده، وأن نكون أقرب ما يمكن من جديد إلى كل قطعة محمية بشكل كامل. لذلك فالقطع هنا دوما من الحجر، دائما من البرونز، دائما أشياء نريد لمسها، لأن لدينا انطباعا بأن لا شيء يفصلنا عنها. ومن ثم فنحن في حضرة الأشياء التي تطفي الحياة على المكان. بالنسبة إلي، يجب أن تعيش جميع القطع الفنية في بيتها، يجب أن تكون قادرة عمليا على فعل ما تريد. لذلك بعضها ينام وبعضها الآخر ينتظرنا، غيرها ينتظر طويلا جدا وقد فقد ساقا، لكنها جميعها هنا على أي حال. وهذا يسمح لنا أيضا بمواصلة المقارنة بين قطع الحضارة الواحدة التي لا تمتلك التعبير عينه في نفس الوقت. فإذا أخذنا رأس رجل هنا،
نعم نحن نشاهد هذا،
إذا تأملنا تعاقب الحضارات ندرك أن التعبير عن الجمال ليس واحدا.
نعم، يمكننا أن نرى ذلك بوضوح من خلال هذه الخزانة التي تعرض ثقافات مختلفة، لا سيما فيما يتعلق بمسألة التمثيل البشري وببعض الفلسفات المعينة أيضا. ومن خلال هذه الوجوه التي تنظر إلينا، قاعة العرض هذه التي تضم صورا من مختلف الحضارات في الحقيقة.
لذلك في كل مرة، في كل مرة نرى خصائص الحضارات مرتسمة على هذه الوجوه.
بالنسبة إليك اليوم، ما الذي يمثله مشروع اللوفر أبوظبي في حياتك المهنية بوصفك مهندسا معماريا؟ لقد كان مشروعا استمر إنجازه 10 سنوات بل أكثر بقليل.
نعم نعم، بالنسبة إلي على أي حال، جميع المشاريع هي مشاريع فريدة من نوعها. إنها مشاريع، فلا يمكننا أن نخترع الأماكن، لا يمكننا أن نخترع المواقف، لا يمكننا أن نخترع. لذلك كان كل مشروع بالنسبة إلي مشروعا مهما وأساسيا إلى أبعد حد. لكن اللوفر أبوظبي، من المؤكد أنه بوصفه متحفا للحضارات ومغامرة، أود أن أقول نظرا للطموح الذي وضع فيه والذي استسلمت له بسرور كبير، فهو مشروع استثنائي. إنه مشروع فريد عصره على الإطلاق. لذلك قضيت في الواقع 10 سنوات من حياتي هناك، وعلى العموم فهو بالنسبة إلي أحد أطفالي المفضلين، وهم كثر.
أشكرك شكرا جزيلا على هذه المقابلة.
على الرحب والسعة.
لقد استمعتم للتو إلى حلقة من On Show، وهو عنوان بودكاست اللوفر أبوظبي الذي يرافقكم في زيارتكم. أتعلمون أن قبة المتحف تساوي وزن برج إيفل، وأنه كان لابد من رفعها بالكامل ليتسنى وضعها على أعمدتها الأربعة؟ سنخبركم بالمزيد في الحلقة الثانية من سلسلتنا المصغرة والمخصصة لهندسة اللوفر أبوظبي المعمارية، التي سنستضيف فيها هلا وردة، المهندسة المعمارية المعاونة لجان نوفيل ومديرة المشروع. إن On Show متاح الآن على منصات البودكاست المفضلة لديكم، فما عليكم سوى الاشتراك في حساب اللوفر أبوظبي لاكتشاف أو إعادة اكتشاف حلقاتنا القديمة وعدم إخلاف موعد الاستماع إلى الحلقات التالية. وإذا أعجبتكم هذه الحلقة فلا تترددوا في مشاركتها مع أصدقائكم وإعطائنا 5 نجوم. On Show هو بودكاست من إنتاج اللوفر أبوظبي، يتكون طاقم إنتاجه من أمين خرشاش وأنا مارين بوتون، شارك في التسجيل أمين خرشاش وريتشارد هيغن، وأمنت شركة Making Waves ما بعد الإنتاج والموسيقى وتسجيل مختلف الأصوات. إعداد ونص مارين بوتون. نتقدم بجزيل الشكر إلى جان نوفيل لإعطائنا هذه المقابلة. نشكركم على الاستماع ونراكم قريبا في حلقاتنا القادمة.